الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في المطلق والمقيد. البحث في المطلق والمقيد آخر بحث تقريبا في مباحث الألفاظ، ومن بعد إن شاء الله ندخل في بحث الحجج. والبحث هنا عقده صاحب الكفاية تقريبا في ثلاث مقامات. المقام الأول في الألفاظ والعناوين المطلقة. المقام الثاني، هذا المقام الأول تستطيع أن تسميه الإطلاق الذاتي، اصطلاحا يسمى الإطلاق الذاتي. المقام الثاني الذي بحثه صاحب الكفاية في مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة، نعم، مقدمات الحكمة يعني بعبارة في القرينة الدالة على الإطلاق، أو تستطيع أن تسميه الإطلاق الدالي. إطلاق الدالي يعني الإطلاق في مقام الدلالة. المقام الثالث اللي بحث صاحب الكفاية الإطلاق والتقييد في المتوافقين، في إطلاق وتقييد في المتخالفين، وهناك إطلاق وتقييد في المتخالفين، في المتخالفين عفوا، وهناك إطلاق وتقييد في المتوافقين، وهذا يسمى حامل المطلق على المقيد. هذا سيأتي المقام الثالث. الآن ليكون الكلام في المقام، ليكون الكلام في المقام الأول والثاني. هذا الأول والثاني بحسب كلمات الأعلام الثلاثة، يعني الإطلاق لا ينحصر، الإطلاق أقسامه وأنحاء في أكثر من قسمين، مو فقط، ليس فقط الإطلاق الذاتي والإطلاق الدلالي. في الإطلاق والتقييد الملاكي، وهناك الإطلاق والتقييد، نعم، الإطلاق والتقييد الذاتي اللي ذكره صاحب الكفاية. سنخوض يعني في تعريف كل قسم. وهناك إطلاق والتقييد الذهني، وهناك الإطلاق والتقييد الدلالي، وهذا على أقسام. إطلاق والتقييد الدلالي يعني نستطيع أن نقول ترتهم لحاضر المنفصل، ترتهم لحاضر المتصل. إطلاق والتقييد. وهناك أيضا قسم آخر من الإطلاق الدلالي، الإطلاق المقامي. الإطلاق ماذا؟ المقامي. الإطلاق المقامي. فبالتالي إذن هناك جملة من أقسام الإطلاق والتقييد موجود لدينا، جملة من أقسام الإطلاق والتقييد لدينا. وفي الحقيقة نفس الإطلاق تعريف الجامع، وهو الإرسال أو السعة ليس بالشيء الصعب، ليس بشيء صعب، وإنما الصعب عند الأعلام بحوث أخرى في الإطلاق، بحوث أخرى في الإطلاق هي في الحقيقة التي تبين فقاهة الفقيه قوة من عدم قوته. نعم، وهذه يجب أن نركز عليها، وإلا أصل تعريف الإطلاق على الحال إرسال شبيه ما ورد في أدلة الشرع، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني مرسل فيه إطلاق، قريب لمعنى الحل، الحل بعد معنى الإرسال. المهم، أما القسم الأول الذي لم يتعرض إليه صاحب الكفاية من إطلاق والتقييد، وهو الإطلاق والتقييد الملاكي. الإطلاق والتقييد الملاكي ناظر إلى سعة الملاك وضيقة، بغض النظر عن كون العنوان المأخوذ في القضية الشرعية هو ذو سعة أو ذو ضيق، لأن الملاك طبيعة مو بالضرورة تكون موجودة بنفس وجود عنوان الطبيعة المأمور بها مثلا، فطبيعة الملاك إذن قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. طبعا البحث في هذا مع أنه من شؤون المشرع الشارع، فأي صلة له بأي مكان أي صلة له بالمكلفين أو المستنبطين الفقهاء، في الواقع صلته بقدر ما هو منكشف الملاك، الاحتمالات الثبوتية للملاك مؤثرة في كيفية الاستكشاف بعد، والاستكشاف قد يقع على أحد الاحتمالات الثبوتية. من باب المثال أذكر لكم هذا المثال الذي تبناه صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل. صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل قال إطلاق الأمر وإطلاق المأمور به غير كاشف عن التوصلية مع ضيق الملاك، الملاك مقيد عقلا بماذا؟ بقصد القربة. فهنا الإطلاق الذاتي اللي سيأتي القسم الثاني أو الإطلاق الدلالي لا يفيد شيئا ما دام العقل يحكم بأن الغرض من الأمر والمأمور به الغرض ضيق لحكم العقل. هذا مبحث مبنى صحيح ومصحيح، بحث في التعبد والتوصل، بحث في التعبد والتوصل، بحث في التعبد والتوصل. بالتالي هناك بحث الملاك مؤثر، ضيق وسعة الملاك، الإطلاق والتقييد التعبدي في الملاك. وهناك جملة من الموارد من هذا القبيل، جملة من الموارد من هذا القبيل أنه قد يحرز الملاك بنحو إما يكون ذو سعة، فإحراز سعة الملاك مثمرة في الإطلاق، وإن لم يحرز الإطلاق الذاتي أو الإطلاق ماذا؟ أقسام الإطلاق الأخرى. إذن الإطلاق والتقييد في نفس الملاك لو أمكن إحرازه طبعا مفيد في نفسه، شبيه الآن لما قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، بناء على أن الحموضة علة ملاك، إذا لم نقل الحموضة هي عنوان الموضوع، فبالتالي يفيد هنا العلة تعمم كما ها تخصص، تعمم وتخصص أو توسع وتضيق. طبعا إذا لم يكن هنا الحموضة هي نفس الموضوع، هي نفس الموضوع نفس الموضوع بحث آخر. فإذا هناك بحث المهم في الإطلاق والتقييد. مثلا في اجتماع الأمر والنهي المتأخرون، لا أقول المتقدمون، ونحن كنا مع المتقدمين، لكن لو بنى قائل على مبنى المتأخرين العصر في موارد اجتماع الأمر والنهي، في موارد اجتماع الأمر والنهي الأمر بالعبادة ساقط، لكن مع ذلك هذا الأمر الساقط عن بالعبادة هذا الأمر نعم هذا الأمر بالعبادة الساقط مع ذلك ملاكه موجود، لذلك التزم مثلا النائيني أو غيره في موارد من في صور من اجتماع الأمر والنهي حتى تصير خوي التزموا بصحة العبادة بالملاك. الآن هذا المبنى في اجتماع الأمر والنهي صحيح مو صحيح هذا بحث آخر، بس مقصودي في أمثلة عديدة في أبواب الفقه وأبواب الأصول على التعامل مع إطلاق وتقييد الملاك بطريقة من الإحراز. فإذا الإطلاق والتقييد في الملاك مهم مؤثر. مثلا السيد يزدي والقدماء والمشهور وهو الصحيح أيضا مثال هذا ثالث، التزموا بأن إراقة ماء الرجل ماء الزوجة والرجل على فرج المرأة في فم فرج المرأة وعلى فم المرأة يوجب العدة، يوجب تحقق قاعدة الفراش، وهذا صحيح لأن الملاك الذي ذكر فيه الأدلة أوسع من العنوان المأخوذ وهو الواقي، أوسع العنوان أوسع، هذا صحيح. فبالتالي إذا هناك جملة من الموارد التزم بها العالم بالإطلاق والتقييد بالحاضر الملاك، وإلا عنوان الواقي المأخوذ في حتى مثلا المهر ثبوت المهر العدة قاعدة الفراش مأخوذ في عنوان الموضوع في أدلتها الواطية، بس ما التزموا بضيق العنوان، بنوا على سعة الملاك، سعة الملاك العدة من الماء والمجرى أو الماء. فبالتالي إذا بحث الملاك يؤخذ بعين الاعتبار جملة الموارد، وهذا شبيه اللي ذكرناه في الفقه أن حكمة الحكم ليست عديمة المنفعة تماما، لا لها فوائد توسعة وطويلة. فإذا الإطلاق والتقييد في الملاك له حسابه وإليه، سواء كان مخالفا للسعة والضيق في الذاتي في العنوان المأخوذ في القضية الشرعية أو موافقا، المهم هو له حسابه الخاص. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الذي خاض فيه صاحب الكفاية الإطلاق الذاتي في العناوين، اسم الجنس، علم الجنس، النكرة، المعرف، كذا يأتي الآن تأتي الأقسام. المهم العنوان المأخوذ في القضية الشرعية يبحث عن إطلاق الذاتي، هذا العنوان المأخوذ في القضية الشرعية لا نظن أن المراد به فقط عنوان المأمور به أو المنهي عنه المتعلق، يعني المراد بالعنوان المأخوذ في القضية الشرعية سواء عنوان مأخوذ في جانب المتعلق أو عنوان مأخوذ في جانب الموضوع الأصولي. موضوع الأصولي، موضوع الأصولي يعني قيود الحكم، مثل ما مر بنا بهذا، ما مر بنا من هذا المثال. الوطي موضوع لأي شيء؟ لوجوب عدة المرأة إذا طلقت، أو لثبوت المهر، أو لثبوت قاعة الفراش. ثلاث أحكام وضعية وتكليفية موضوعها ماذا؟ موضوعها مو متعلقها، موضوعها قيود الحكم الوطي، متعلقها الصبر أخذ العدة أو الصبر عن الزواج أو الامتناع عن الزواج، الاستمساك عن الزواج في العدة، أو دفع المهر، أو نسبة الولد، انتساب الولد إذا تولد في مدة قاعدة الفراش. لكن الوضع عنوان، فالعنوان مبحوث عنه أنه فيه إطلاق ذاتي أو ليس فيه إطلاق ذاتي، ليس فقط المراد به المتعلق المأمور به أو المنهي عنه، عنوان الصلاة الصوم، لا ليس فقط ذلك، أيضا يبحث عن العنوان المأخوذ في الموضوع قيود الحكم، له الموضوع قيد الحكم. بل البحث لا يقتصر على هذا الجانب، لا يقتصر على العنوان المأخوذ في موضوع الحكم، ولا على العنوان المأخوذ في متعلق الحكم، بل يعم البحث أيضا العنوان الذي يؤخذ كعنوان لنفس الحكم، نفس الحكم، فضل وجوب، افترض الحرمة، افترض عنوان الملكية، الملكية حكم وضعي، أحكام وضعية إلى ما شاء الله عندنا، إلحاق عنوان وضعي، زوجية، غير 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 غير. أيضا يبحث في هذه العناوين، فيها إطلاق ذاتي ليس فيها هذا المجرى. ففي الحقيقة البحث في الإطلاق الذاتي الذي هذا هو القسم الثاني، وهو البحث في إطلاق العناوين المأخوذة في القضايا الشرعية، سواء مأخوذة في جانب الموضوع أو مأخوذة في جانب المتعلق أو مأخوذة في جانب عنوان نفس الحكم كما في الأحكام الوضعية. طبعا هذا مؤثري، طبعا العنوان المأخوذ فيه كعنوان لنفس الحكم، الطهارة، النجاسة مثلا، ولا مجرى مثلا عنوان الطهارة فيه سعة ذاتية أو لا وكيف، مع أنه هو نفس الحكم وليس موضوع ولا متعلق. قد يكون الحكم موضوع لحكم آخر بالآخر، لكن بالحظ نفسه عنوان. فإذا البحث في الإطلاق الذاتي، في الإطلاق الذاتي للعناوين المأخوذة في الأدلة والقضايا الشرعية لا يقتصر على الموضوع ولا على المتعلق، بل يعم أيضا عناوين نفس الحكم. جيد، هذا سنخوض فيه الآن، هو المقام الأول الذي عقده صاحب الكفاية من هو القسم الثاني. بس دعونا نعرج باختصار على تفسير الأقسام الأخرى. القسم الثالث هو الإطلاق والتقييد الدلالي، عفوا الذهني مو الدلالي، الذهني. الإطلاق والتقييد الذهني يعني سعة وضيق في اللحاظ الذهني للعناوين، ها؟ إيه؟ أو قل العناوين بلحاظ وجودها الذهني، في فرق بين الإطلاق والتقييد الذاتي وبين الإطلاق والتقييد الذهني. قد الذهن يلاحظ العنوان مهملا، لا يلاحظ مطلق ولا يلاحظ ماذا مثلا مقيدا مهملا، لكن هذا غير الإطلاق والتقييد الذاتي. في الإطلاق والتقييد الذاتي له القسم الثاني الذي مر بنا ما استوعبنا البحث فيه، ليس هناك تصوير للإهمال. شوفوا في الإطلاق والتقييد الذاتي للعناوين ما يمكن فرض إهمال. إهمال شنو؟ العناوين إما هي سعة ذاتا لها سعة سريانية أو هي ضيقة. إهمال لا معنى، لأن في الواقعيات الإطلاق والتقييد الذاتي قد يسمون إطلاق والتقييد في الواقع أو الواقعيات. إيه صحيح، لأن في التكوينيات يعبر عن الإطلاق والتقييد الذاتي الإطلاق والتقييد التكويني أو في الواقعيات. إيه صحيح، ما فيهما في الذكاء يعبرون هذا التعبير، هذا يعبرون هذا التعبير وهذا التعبير صحيح. لا إهمال في الواقعيات أو في الواقع، صح. إهمال ما موجود، إهمال عند الإنسان موجود. أما تكوين الله تعالى ما فيه إهمال، أما ذو سعة أو ذو ضيق. كذلك شوف في الملاك، في الملاك أيضا ما يمكن القسم الأول الذي مر بنا ما يمكن تصوير الإهمال. إهمال ما في، إما أن الملاك ذو سعة وسيع أو ضيق، لا معنى لفرض إطلاق وتقييد أو إهمال. لذلك نسبة الإطلاق والتقييد في القسم الأول والقسم الثاني إما تناقض أو ضدين لا ثالث لهما في القسم الأول والثاني. لأن في بحث دائما يثار ما هي العلاقة بين الإطلاق والتقييد من الأقسام الأربعة، تناقض تضاد أو ملك وعدمها أو متضايفين. ففي القسم الأول والثاني إما تناقض أو تضاد على حال، لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما. المهم ما يمكن يعني فرض الإهمال في القسم الأول والثاني. أما في القسم الثالث اللي احنا الآن ذكرنا عنوانه وهو الإطلاق والتقييد الذهني، يمكن فرض الإهمال. يعني في غير الشارع الحق، في غير الشارع المولى الحقيقي يمكن فرض الإهمال في الموالي العرفية. فإذا الإطلاق والتقييد الذهني نمطه يختلف عن الإطلاق والتقييد الذاتي، لأنه عبارة عن إدراك الذهن. إدراك الذهن المتكلم، مو ذهن السامع، ذهن المتكلم الذي ينشئ. وهذا البحث طبعا مو فقط في إنشاء الشارع، حتى في إنشاء البشر، في العقود، في المعاملات، قصود النذور. هذا الناذر أطلق، لاحظ الإطلاق، لم يلاحظ المجرة. فإذا الإطلاق والتقييد الذهني شأنه يغاير القسمين السابقين، لازم نلتفت. هنا ليس تناقض، ضدين لهما ثالث أو ملك وعدم، هذا اللي بتسمي. المهم ليس حاصر في قسم، في إما إطلاق أو تقييد يمكن تصوير إهمال في الذهن. هذا من خواص إطلاق والتقييد الذهني، بعضهم يعتبر من الأوزان الثلاثية وغيرها، أو المجاوش أو شيء آخر. إذا هذا القسم الثالث لازم نلتفت له، إطلاق والتقييد الذهني عند المتكلم القسم الرابع الإطلاق. لاحظوا القسم الأول والثاني يسمونه ثبوتي بعد. الأول ملاك يسمى ثبوتي، الثاني يسمى بعد ثبوتي، الثالث تارة يسمونه إثباتي، تارة يسمونه ثبوتي. لماذا يسمونه ثبوتي؟ باعتبار أنه يعني ملاك تكويني، يعني تكوين، باعتبار الذهن تكوين. أليس في المنطق؟ قال للشيء أربع وجودات، والذهن الوجود الذهني أحد الوجودات التكوينية. هل لحظة يسمونه ثبوتي أو بلحظة آخر يسمى ثبوتي بعد، باعتبارنا الكلام كاشف عن ما في ذهن المتكلم. في ذهن المتكلم يصير ثبوت والكلام إثبات. المهم يسمى هذا الإطلاق والتقييد الذهني تاتا يسمى إثبات ثبوتي، تاتا يسمى إثباتي. أما لماذا يسمى إثباتي؟ هو ثبوتي، لماذا يسمى إثباتي؟ يسمى إثباتي لأنه إذا تدققون هذا اللحاظ الذهني متأخر عن القسم الأول والثاني رتبة. هذا القسم الثالث الإطلاق والتقييد الذهني متأخر رتبة عن ماذا؟ عن صح. اتفاقا مسألة سؤال فيها بحوث الأقسام الإطلاق والتقييد، شوف كيف مثمرة. مسألة سأذكرها ونكمل فيما بعد إن شاء الله. الآن التضخم النقدي، سامعين بيخو التضخم النقدي؟ عملة معينة بين ليلة وضحاها تصير على النص أو على الثلث، زين، ومعاملة جرت بإسقاط كافة الشراء الخيارات وحقوق الفسخ وكافة الشروط، جي معاملة جرت على هذا الوتيرة. فجأة قبل تسليل الثمن صار تضخم نقدي، نزل هذا إلى النص، زين. هذه المعاملة سبقا قالوا بإسقاط كافة الخيارات وكافة حقوق الشروط. فذكرت أنا في الجواب لا، هذا ما يسقط. لماذا؟ لأن هذا دفع المال هذا مو شرط زايد على العوضين. شو يدققوا؟ هذا أمر ذاتي في نفس العوضين، هذا مو شيء براني لكي نقول شروط ساقطة حق الاستحقاق فيها، أو هذا داخل في أمر ذاتي. فانتسلمت العوض أو سلمت نصف العوض. سبحت طويل طبعا جهات عديدة، بس الشاهد في هذا الجانب الإطلاق والتقييد الذاتي أو الذهني أو كذا في العقود، هذا شيء زائد أو داخلي. تتمة الكلام بعدين. صلوا على محمد وعلى آله.